أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث يرتبط بالعبارة التي ذكرها العلامة في القواعد، وهي قوله تخير المغبون. فقد نقل المصنف عن البعض الاستشكال في هذه العبارة، فمن جهة توهم أن العلامة يقصد من تخير المغبون هو خيار الغبن، ومن جهة أخرى أنه هذا البعض أشكل على العلامة عليكم السلام أشكل على العلامة أن ما نحن فيه ليس من خيار فوات الوصف. يعني بعبارة أخرى، يوجد في كلام هذا البعض يوجد إشكالان. الإشكال الأول أنه فهم من عبارة العلامة وهي تخير المغبون أن مقصود العلامة من ذلك خيار الغبن، وقد أبطلنا في الدرس السابق أن يكون المقصود من هذه العبارة هو خيار الغبن. المطلب الثاني سوف يأتي بعد قليل، لكن بقي لدينا نقطة أخيرة وننتهي من المطلب الأول، وهو تخيل أن مقصود العلامة هو خيار الغبن. بعد أن أبطلنا هذا التوهم لسائل أن يسأل، وإذا لم يكن مقصود العلامة من تخير المغبون هو خيار الغبن، فلماذا قال تخير المغبون؟ سؤال واضح سهل، حق معه واحد أن يسأل. إذا لم يكن مقصودك أيها العلامة خيار الغبن، فلماذا تقول تخير المغبون؟ تقول السبب في ذلك أنه، لا تنسى أصل البحث بماذا كان؟ كان أنه يوجد نقيصة أو زيادة. النقيصة مرة تطرأ على المشتري ومرة تطرأ على البائع، فحتى يأتي بلفظ جامع بين المشتري والبائع فجاء وقال ماذا؟ تخير المغبون، يعني تخير من طرأ عليه النقيصة. فحينئذ لا إشكال في عبارة العلامة رحمة الله عليه. وهذا له نظير أيضا، الشهيد في اللمعة عبر في بيع العين الغائبة برؤيتها السابقة، عبر بقوله تخير المغبون، مع أن هذا من باب تخلف ما رآه سابقا وليس من باب الغبن. فواضح أنه مقصود من ذلك تخير الخاسر منهما، ولكن لما كان الخاسر أعم من المشتري، قد يكون المشتري وقد يكون هو البائع، فجاء بلفظ جامع بينهما فقال تخير المغبون. هذا ما يرتبط بالمطلب الأول، وهو يرحمكم الله أن البعض توهم من عبارة العلامة أن المقصود هو خيار الغبن. إذن ثبت أن ليس مقصود العلامة من تخير المغبون هو خيار الغبن. المطلب الثاني حاول هذا البعض أن يأتي بمؤيد على أن مقصود العلامة هو خيار الغبن. ليه؟ يقول لأنه فيما نحن فيه إذا لم يكن هو خيار الغبن فإذن هو خيار تخلف الوصف. باعه الجوز على أساس أنه 5 كيلو، تبين أنه ماذا؟ 4 كيلو. فإذا لم يكن خيار الغبن فإذن هو خيار تخلف الوصف. فقال لا يصح هنا أن يكون المراد من الخيار خيار تخلف الوصف. ليه؟ يقول لأن خيار تخلف الوصف إنما يجري فيما لو ذكر الوصف في متن العقد، أما يعني فيما لو ذكر على نحو الاشتراط، أما إذا لم يذكر على نحو الاشتراط في العقد فلا يقال خيار تخلف الوصف. مثلا لو قال بعتك هذا السمك بشرط أن يكون طازجا، عليكم السلام، فلو فرضنا تبنينا أن السمك بائت وليس طازج، حينئذ يثبت خيار تخلف الوصف. واضح هذا الشيء؟ فخيار تخلف الوصف إنما يثبت إذا اشترط الوصف في متن العقد، وما نحن فيه لم نشترط في متن العقد 5 كيلو. واضح هذا الشيء؟ فحينئذ لا يكون من خيار تخلف الوصف، فيتعين أن نحمل عبارة العلامة على أي معنى؟ على أي معنى؟ على خيار الغابن. واضح هذا المطلب الثاني في كلامي هذا البعض التابع لمن؟ للبعض. هذا يناقش فيه المصنف رحمة الله عليه، يقول الأوصاف تنقسم إلى قسمين، عليكم السلام، أوصاف يتوقف عليها صحة البيع، وأوصاف خارجة لا يتوقف عليها صحة البيع. مثل الآن كون السمك طازجا هذا وصف يتوقف عليه صحة البيع، يعني لا يجوز شراء وبيع السمك غير الطازج، هذا وصف خارجي لا يتوقف عليه صحة البيع. وهناك بعض الأوصاف يتوقف عليها صحة البيع. الآن نأتي ونذكر مثالا من ذلك. لا نسلم أن خيار تخلف الوصف لا يجري إلا إذا ذكر الوصف كشرط في ضمن البيع، بل هذا يتم في الأوصاف الخارجة. أوصاف الخارجة إذا ذكرت كشرط في البيع تخلفها يثبت الخيار، أما الأوصاف المرتبطة بالصحة لا تحتاج إلى ذكر، لأن المفروض أن الصحة ماذا؟ تتوقف عليها. فبما أن الصحة تتوقف عليها فنفس الإقدام على المعاملة يتضمن وجود هذا الوصف، فليس بحاجة إلى أن يذكر في ضمن العقد. ولا نعطيك دليل الأولوية على ذلك. في خيار العيب بعد طبعا ما وصلتم الى خيار العيب، لان خيار العيب بعد خيار الغبي. في خيار العيب يأتي معكم أن واحدة من أدلة خيار العيب في مقابل العيب ماذا يوجد؟ سلامة المبيع. واحد من أدلة خيار العيب أن سلامة المبيع شرط ضمني في العقد، بمعنى أن العقلاء يقدمون على شراء المبيع السلم، فما في داعي يذكر هذا الشرط لأن بناء العقد عليه. إذا كان في وصف السلامة جعلوه شرط ضمني في أوصاف الصحة من باب أولى أن تكون شرائط ضمنية. ما هو وجه الأولوية؟ أن شرط السلامة يتوقف عليه صحة البيع. لا يجوز للإنسان أن يشتري شيء معيب، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ومع ذلك جعلوه من الشرائط الضمنية. فمن باب أولى أن تكون الشرائط التي يتوقف عليها صحة البيع من الشرائط الضمنية. واضح هذا الكلام؟ تعال إلى ما نحن فيه. ما نحن فيه ماذا يشترط؟ أصل البحث لا تنسى بحث الكلي. ماذا نبحث؟ عن معلومية العوض، معلومية المبيع. معلومية المبيع من الشرائط من 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 من, من ماذا؟ من شرائط الصحة. فكونه 5 كيلو مما ماذا؟ مما يعتبر في الصحة. فمن هو من شرائط الصحة فلا بد أن يكون من الشرائط الضمنية. فلو تخلفا يكون قد تخلف الوصف والشرط. فلا يشترط في كل وصف ليثبت الخيار أن ماذا؟ أن يذكر في ضمن العقد كشرط. الأوصاف الذي يجب ذكرها هي الأوصاف التي خارجة عن الشيء ولا يتوقف عليها صحة المبيع. أما الأوصاف التي يتوقف عليها صحة المبيع سواء ذكرتها أم لم تذكرها بناء البيع عليها، فهي من قبيل الشرائط ماذا؟ الضمنية. صار واضح المطلب؟ تعال نقرأ هذا العبارة. يقول: وأما التعبير بالمغبون فيشمل البائع على تقدير الزيادة والمشتري على تقدير النقيصة. هذا قلنا المطلب الأول. تكملة المطلب الأول: نظير تعبير الشهيد في اللمعة عن البائع والمشتري في بيع العين الغائبة. ماذا عبر عن بيع العين الغائبة برؤيتها السابقة مع تبين الخلاف؟ حيث قال: تخير المغبون منهما. فإذا ما هي فائدة الإتيان بلفظ المغبون؟ لأن مغبون قد ينطبق على البائع قد ينطبق على المشتري. المطلب الثاني: وأما ما ذكره، من فاعل ذكره؟ ذكره بعض تبعا لبعض. هذا تابع. إذا تلاحظ عبارة يوم أمس ماذا قال؟ أن هذا ليس من خيار فوات الوصف أو الجزء، معللا بأن خيار الوصف إنما يثبت متى؟ مع التصريح باشتراط الوصف في العقد. طب الآن يريد يناقش في ذلك. وأما ما ذكروا من أن الخيار إنما يثبت في تخلف الوصف إذا اشترط في متن العقد، ففيه أن هذا يتم متى؟ أن ذلك في الأوصاف الخارجة التي لا يشترط اعتبارها في صحة البيع. مثل ماذا؟ ككتابة العبد، أن يكون العبد كاتب. وصف الكتابة ليس وصفا له دخالة في الصحة. وخياطة العبد. وأما الملحوظ في عنوان المبيع، يعني الشرط الملحوظ في عنوان الوصف الملحوظ في عنوان المبيع بحيث لو لم يلاحظ يبطل البيع، مثل ماذا؟ كمقدار معين من الكيل أو الوزن أو العاد، فهذا لا يحتاج إلى ذكره في متن العقد، فإن هذا أولى من وصفه، فإن هذا من أولى من وصف الصحة الذي يغني بناء العقد عليه عن ذكره في العقد. لو يقول أولى من وصف ماذا؟ السلامة لكان أوضح، لأن الصحة عادة تقابل ماذا؟ البطلان. التفتنا؟ فمقصود هنا من الصحة ماذا؟ السلامة لكان أولى. فإن معرفة وجود ملاحظة الصحة ليست من مصححات العقد، بخلاف معرفة وجود المقدار المعين. إذن لفظ الصحة يكون أفضل أن نقول فإن معرفة وجود ملاحظة السلامة ليست، لأنه هنا في مقابل المعيب. وكيف كان؟ فلا إشكال في كونها. إذن هذا الخيار خيار غبن أو خيار تخلف الوصف؟ بعد هذا البحث ماذا ثبت؟ خيار تخلف الوصف. فإذا سألناك في الامتحان مثلا أنه لو تبين لو باعه، أخبره البائع بأن المبيع 5 كيلو ثم تبين أنه 4، فأي خيار يثبت له؟ يقول وكيف كان فلا إشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف. وإنما الإشكال في أن هذا في أن المتخلف في الحقيقة هل هو جزء المبيع أو وصف من أو وصف من أوصافه؟ كيف جينا؟ هناك فرق بين أن نقول الذي تخلف وصف المبيع وبين أن نقول الذي تخلف جزء من أجزاء المبيع. هذه الثمرة سوف تظهر إن شاء الله في بحث الخيارات بشكل مفصل. يترتب على ذلك أن المشتري إذا كان هو صاحب الخيار مثلا، صاحب الخيار له أن يفسخ وله الإمضاء. لو اختار الإمضاء فهل يكون الإمضاء بما حصل أو يرجع ما به التفاوض؟ يوم أمس ذكرنا هناك نوعان من الخيارات، خيار يمضي كما هو مثل خيار الغد، وخيار ماذا؟ يدفع ما به التفاوت مثل خيار العيب. فإن كان خيار تخلف الوصف يلحق بأحدهما، وإن كان خيار تخلف جزء المبيع يلحق بالآخر. فإذا هناك ثمر في تحديد ماذا؟ أن ما نحن فيه من قبيل تخلف الوصف أو من قبيل تخلف ماذا؟ جزء المبيع. واضح هذا الكلام؟ يقول وكيف كان فلا إشكال في كون هذا الخيار خيار تخلف، وإنما الإشكال في أن المتخلف في الحقيقة هل هو جزء المبيع أو وصف من أوصاف المبيع؟ لأجل ذلك اختلف في أن الإمضاء هل هو بجميع الثمن إذا كان المتخلف ماذا؟ إذا كان المتخلف ماذا؟ جزء المبيع. ولذا لا يجوز تبعض الصفقة، إما أن تقبلها بأجمعها أو تردها بأجمعها، أو بحصة من نسبتها إليه كنسبة الموجود من الأجزاء إلى المعدوم. هذا راجع إلى ماذا؟ إلى عفوا هنا أنا اشتبهت في التوضيح. اختلف في أن الإمضاء هل هو بجميع الثمن أو بحصة منه نسبتها إليه كنسبة الموجود من الأجزاء إلى المعدوم هذا لف ونشر مشوش، يعني الأول يرجع إلى الوسط والثاني يرجع إلى الأجزاء. وتمام الكلام وين؟ في موضع تعرض الأصحاب للمسألة. انتهى. الفرع الأخير المتبقي لنا في هذه المسألة، إذا تتذكرون أصل الآن البحث في أي شيء كان في هذه المسألة؟ في إخبار البحث. إخبار البائع قلنا له موضوعية أو طريق، طريق، فالطريق قد يقوم مقامه طريقا آخر. ما دام لا موضوعية لإخبار البائع فكل، عليكم السلام، فكل ما يكون معرفا وطريقا يغنينا عن إخبار البائع. واضح هذا الشيء؟ إذا فرضنا أن إخبار البائع لا موضوعية له فكل ما يقوم مقام إخبار البائع يكفي. مثلا من جملة الأمثلة التي تكون لها طريقية، ما أخبر البائع بعدد الجوزات؟ ما في إخبار، وإنما عرفنا أن المبيع عبارة عن كيلو جوز، جوز يباع بماذا؟ بالعدد. وكنا سابقا قد اعتبرنا كيلو الجوز فوجدناه 50 جوزة، فيكون الوزن في هذا المثال طريق لمعرفة العدد حتى لو ما في إخبار من قبل البائع. إذن مطلق ما يكون طريقا لمعرفة المكيل أو الموزون أو المعدود يكفي، ولا يشترط فقط إخبار البائع. صار واضحا؟ لذا يقول: ثم إن في حكم إخبار البائع بالكيل والوزن من حيث ثبوت الخيار عند تخلف، عند تبين الخلاف، كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع وأوقع العقد بناء عليه، كما إذا جعلنا الكيل في المعدود والموزون طريقا إلى عده أو وزنه. واضح صار البحث؟ مسألة الآن كل الكلام السابق في أي شيء كان؟ كل 3-4 مسائل كانت في المكيل والموزون. وبالآن تعال نتكلم عن المضروع وعن الممسوح. الثوب لا يباع بالكيل والوزن، يباع بماذا؟ بالضرع. الأرض لا تباع بالكيل أو بالوزن، تباع بالمسح. يعني الآن نريد أن نتكلم في الحقيقة عن غير المكيل والموزن. في المكيل والموزون وردت روايات، في الممسوح والمضروع لم ترد روايات. فمرة نريد نتمسك بالقياس، فبالقياس باطل. في الابتداء ينقل العلامة كلمات، ينقل المصنف رحمة الله عليه كلمات 3 عن المحقق والعلامة. قال في الشرائع: يجوز بيع الثوب والأرض
مع المشاهدة وإن لم يمسح. الزمن السابق كانت يعني في الزمن السابق قبل كم سنة أقصد، كان الطلاب يتقون أكثر بالفقه، يدرسون رسالة عملية، يدرسون الشرائع ويدرسون اللمع ويدرسون المكاسب. الآن كأن الشرائع ماذا؟ هنا في الجامعة ما في شرائع، بل بشكل عام في الحوزة كأن الشرائع أصبح في المتحف بعد لا يدرس. فالشرائع من الكتب جدا لذيذة ومفيدة، خصوصا أن يفهم الطالب هذه الترددات، ما هو الوجه في الترددات. وقد ألفت كتب في شرح ترددات المحقق في الشرائع، فقط كتب مختصة لشرح ترددات المحقق في الشرائع. إذن قال في الشرائع: يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسح. أمس تذكرت عند صلاة المغرب كنت على شهر رب بمارستان، فحان وقت الصلاة ذهبت صليت في مسجد أمير المؤمنين على الفلكة تقريبا عليه السلام، فتذكرت أنه قبل 22 سنة كنت أعزف، أردت أن أسكن في مدرسة الإمام المجتبى، فكان حتى يدخلون الطالب من الشرائط أن يمتحنونه. فأتذكر نفس الشيخ ناصر مكارم الشيرازي امتحنني في زاوية في المسجد في كتاب الشرائع، فبعد ذلك قبلت أن أسكن في المدرسة. فهذا كتاب الشرائع كان في ذاك السابق له أهمية، يعني بواسطته تستطيع تسكن في المدرسة. وفي ذاك الزمن مدرسة الإمام المجتبى عليه السلام تحتاج إلى واسطة، لما أدري الآن عادية صارت، كانت تعتبر من نعم فقط للإيرانيين، لا صادق كان يوجد، لكن كان تحتاج إلى واسطة قوية، لأن كانت تعتبر من المدارس الجديدة، مدارس من جهة جديدة نظيفة ومن جهة أخرى ماذا قريبة في أماكن الدرس، فلذا كان السكن فيها فيه شرائط كثيرة. المهم قال في الشرائع: يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسح، ولو مسحا كان أحوط لتفاوت الغرض في ذلك. لا في السابق كان فيها أتذكر، الآن تذكر كان فيه طلاب باكستانيين كثيرين، أنا أتذكر الآن كان عندما الباكستانيين يوجد عندهم طعام خاص فيه فلفل، فكانوا عندما يطبخون الفلفل نبدأ عيوننا تدمع لوحدها. أنا أتذكر قال في الشرائع: يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا، ولو مسحا كان أحوط. طب يعني وإن لم يمسحا، المراد لأنه تمسح يدك على الثوب، يعني تعرف مقدار المساحة. طب فإذا عند المحقق في الشرائع الثوب والأرض ليس مثل المكيل والموزون. في المكيل والموزون قلنا يشترط ماذا؟ الكيل والوزن، ولا تكفي المشاهدة وبيع الجزاف. أما في الثوب والأرض عند العلامة تكفي، عند المحقق تكفي المشاهدة. ولو مسحا كان أحوط لتفاوت الغرض في ذلك، هذا لتفاوت تعليل لأي شيء؟ لا تعليل للاحتياط، لتفاوت الغرض في ذلك وتعذر إدراك الغرض بالمشاهدة. شوف كيف تفاوت الغرض بذلك، يا أخي أنا أريد أشتري الثوب، أريد أن أخيط هذه الصاية به، فمن الممكن أن يكون مثلا الصاية تحتاج إلى 3 أمتار، من الممكن هذا يكون أقل، فلا أنتفع من هذا الثوب. إذن الأغراض تتفاوت، واضح هذا الشيء؟ يقول وتعذر إدراك ذلك بمجرد المشاهدة انتهى. فإذا هذا لتفاوت، هذا تعليل للاحتياط. يشمل الثوب المقصود أعم من أن يكون مخيطا أو غير مخيط. عفوا سعيد جزاكم الله خير. وفي التذكرة لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صحة كالثوب والدار والغنم إجماعا. الغنم في ذاك الزمن ليس من المكيل والموزون، اللحم من الموزون أو المكيل، أما الغنم ليس كذلك. فيقول في الثوب، الثوب الذي هو من المضروع، الدار التي هي من الممسوح، الغنم الذي هو من المعدود. فالعلامة قال يكفي فيها المشاهدة، لأنه كما ذكرنا لكم الروايات واردة في أي شيء كانت، في المكيل والموزون. نعم، فقط في إشكال أنه تقدمت رواية عن مسألة بيع الجوز ولا خصوصية للجوز فتشمل كل معدود. وصرح في التحرير بجواز بيع قطيع الغنم وإن لم يعلم عددها. إذن هذه المسألة في الحقيقة في مقابل مسائل المكيل والموزون، النتيجة ماذا يريد أن يقول هذان العلمان؟ يريد أن يقولا أنه في غير المكيل والموزون يجوز البيع جزافا، يجوز البيع بالمشاهدة. واضح؟ أقول المصنف رحمة الله عليه يستشكل في الجواز في هذه الموارد. ليه؟ لأن الغرر فيها ثابت في الغالب. يعني الآن بيع القطيع بمجرد المشاهدة أي قد يفرق معك وزن كثير، وبالتالي نحن نسأل. هذا إشكال الأساسي للشيخ الأعظم هو هذا، أن هذا القطيع من الغنم الوزن له مدخلية في الثمن أو ليس له؟ له مدخلية. نعم، لا، الوزن وزنه له مدخلية في الثمن أو ليس له مدخلية؟ والعدد له مدخلية. الآن المكيل لماذا اشترطنا بيعه بالكيل؟ له مدخلية في الثمن، فيكون من باب واحد. كما لا يكفي المشاهدة في المكيل، لا يكفي المشاهدة في المعدود، كذلك في الممسوح، كذلك في المضروب. يقول أقول يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد لثبوت الغرر غالبا مع جهل أذرع الثوب. يعني كم ذراع تعرفون الذراع؟ الثوب كان يذرع هكذا، يعني هذا يوضع طرف الثوب هنا يؤتى به، هذا يقال له ذراع، يعني مثل الآن تبيعه بالمتر أو باليارد أو نحو ذلك.
الذراع هذا المقصود يعني كل ذراعين يسمى متر، يعني
هو هذا المقصود الآن بالدقة. كم كان بحث آخر مع جهل أذرع الثوب وعدد قطيع الغنم والاعتماد في عددها على ما يحصل تخمينا بالمشاهدة هو عين مجازفة. وبالجملة فإذا فرضنا أن مقدار مالية الغنم قلة وكثرة يعلم بواسطة ماذا؟ بالعدد. فلا فرق بين الجهل بالعدد فيها وبين الجهل بالمقدار في المكيل والموزون والمعدود. وكذا الحكم في عدد الأذرع والطاقات في الكرابيس والجربان. شنو هذا يتكلم؟ يقول عدد الأذرع والطاقات في الكرابيس والجربان.
جمع.
نعم،
جمع
أها. الطاقات هي الحزمة من القماش، فهذه الحزمة من القماش طويت طاقات متعددة. فقد نعرف الطاقة كم، مثلا كل طاقة منها متر، لكن لا نعرف عدد الطاقات، فلا بد من معرفة العدد. هذا في عدد الأذرع والطاقات في الكرابيس والجربان. في الكرابيس، الكرابيس إما كلمة فارسية كرباس أصلها، وإما كلمة هندية كرباس على ما يقولون، ما أدري موجود في الهند هذه الكلمة سيد موجودة؟ أي ها. فمعربة هي بالأصل ليست عربية، لأن عندما يقولون الكرباسي فهو كان يبيع الثوب الكرباسي المصنوع، هو اختلف في تفسيره، جماعة يقولون هو الثوب القماش الخشن، وجماعة يقولون هو القماش المصنوع من القطن، كيفما كان. يقول عدد الأذرع والطاقات في الكرابيس والجربان. الجربان مفردها جريب، وهي وحدة لقياس المساحة في الأراضي ونحو ذلك. والجربان في كثير من الأراضي المقدرة عادة بالجريب، جريب وحدة إذن لقياس المساحة. نعم، ربما يتفق تعارف عدد خاص في أذرع بعض الطاقات، بعض طاقات الكرابيس، لكن الاعتماد على هذا من انتفى جيدا. يقول في بعض الأحيان أصلا يأتي، مثل الآن في عصرنا يأتي هذا الثوب، ثوب مثل هذا الثوب الأبيض، ماذا يسمى؟ زبدة. هذا أمثالك يلبسون زبدة بل الزبدة، أو باللغة الأجنبية قال له بوبلين أو تيترون، فهذا النوع من الثوب عادة يأتي مكتوب عليه مثلا. لا، في الزمن السابق لا، كانوا مثلا يجعلونه طاقات بحجم هذه الطاولة، فيكون قد قدروا سابقا أنه عندما يصل إلى هذا الارتفاع فيكون مثلا 100 ذراع، فهو ما عدوا الأذرع، لكن يوجد تقدير. وقد قلنا قبل قليل أنه البناء على كل ما يصلح طريقا، فإذا كان هذا الطريق حينئذ يصح البيع. غاية الأمر إذا انكشف الخلاف بالزيادة أو بالنقيصة، ماذا يثبت؟ الخيار، نفس الكلام. لذا يقول نعم، ربما يتفق تعارف عدد خاص في أذرع بعض الطاقات والكرابيس، لكن الاعتماد على هذا من حيث كونه طريقا إلى عدد الأذرع، نظير إخبار البائع هذا الشيء، والقول بالكفاية المشاهدة شيء آخر. هذا في الحقيقة ليس بالمشاهد، ليس بيع جزاف، هذا مثل إخبار البائع. إخبار البائع البيع فيه ليس جزافا، تفهمنا؟ وتظهر الثمرة وين؟ إذا قلنا شوف، مرة نقول بيع الجزاف في المضروع والمعدود جائز، تظهر الثمرة أين؟ أنه إذا تبين أنك أنت متوهم أن هذا الثوب 100 ذراع، تبين 50، لا يثبت لك الخيار، لأن المفروض أن البيع الجزاف جائز، يكفي المشاهد. أما لو قلنا لا، هذا المقدار المعين من الطاقات معناه 100 ذراع، فمثله مثل إخبار البائع، فلو تبين الخلاف يثبت الخيار. هنا الثمرة تظهر. يقول وتظهر الثمرة في ثبوت الخيار، إذ على تقدير كفاية المشاهدة لا يثبت خيار مع تبين قلة الأذرع بالنسبة إلى ما حصل التخمين به من المشاهدة، اللهم إلا إذا كان النقص عيبا، أو اشترط عددا خاصا من حيث الذراع طولا وعرضا. وبالجملة فالمعيار هنا على دفع ماذا؟ دفع الغرر الشخصي.
طبعا في المكيل والموزون، لأن في روايات لم نقل المناط على دفع الغرر الشخصي، قلنا الغرر، الغرر ماذا؟ حكمة، ولذا اكتفينا بالغرر النوعي. أما هنا ما في رواية، إذ لم يرد هنا نص بالتقدير ليحتمل إناطة الحكم به ولو لم يكن هناك غرر شخصي كما استظهرناه في المكيل والموزون، فافهم. انتهت هذه المسألة. مسألة، هذه المسألة من المسائل المهمة، فيها شيء من الصعوبة أيضا. موضوع هذه المسألة هو بيع متساوي الأجزاء. في البداية لابد لنا أن نشرح المراد من تساوي الأجزاء، يرحمكم الله. المقصود من تساوي الأجزاء أن يكون البيع في الجملة، يعني مثلا آتي إلى صبرة أقول لك كم تبيع هذه الصبرة، وهذه الصبرة مشتملة على أبعاض متساوية، على أبعاض متساوية. الآن نفترض صبرة من ألواح الشوكولا، أقول كم تبيع هذه الصبرة، أو بعني نصفها، كما سوف يأتي له صور متعددة. هذه الصبرة يقال لها أبعاض متساوية الأجزاء. إذن موضوع البحث هو بيع متساوي الأجزاء، واضح هذا الكلام؟ يقول بيع متساوي الأجزاء يتصور على أنحائه. النحو الأول أن يبيع الكيل الخاص أو الوزن الخاص منه، كأن يقول لك له بعتك صاعا من هذه الصبرة، بحيث يكون الصاع عنوانا للكسر المشاع. لنفترض هذه الصبرة كم صاع؟ 10 أصوى. فبعتك صاع من هذه الصبرة، يعني بعتك ماذا؟ يعني بعتك عشرة. لكن أي عشر؟ أي عشر؟ عشر المشاع. فحينئذ في كل واحد من هذه الأجزاء أنت كم تملك؟ عشر كل واحد من الأجزاء، لا عشر الصبرة، واضح؟ كذلك مثلا لو قال لك بعتك عبدا من عبدين، وأريد من العبد الكسر المشاع. شنو يعني عبد من عبدين؟ ما هو الكسر؟ لا، الكسر ما هو؟ يعني لا، بعتك عبد من عبدين، الكسر هنا يعني ماذا؟ نصف، بعتك نصف هذه الصفقة. فإذا أنت ماذا تملك؟ تملك نصفا من كل واحد منهم، لأن هذا معنى الكسر المشاع. فإذا الصورة الأولى لبيع الأجزاء المتساوية أن يكون الكيل أو الوزن أو الذراع أو نحو ذلك أخذ كعنوان للكسر المشاع، واضح هذا الكلام؟ نقرأ. يقول بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرقتها، أو ذراع من كرباس، أو عبد من عبدين، أو من عبدين وشبه ذلك، يتصور على وجوه. الأول أن يريد بذلك البعض، كما لو قال بعتك صاعا من هذه الصبرة، أو بعتك عبدا من بين هذه العبيد، أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة مقدرا بذلك العنوان. يعني نحن عرفنا أن هذه الصبرة عبارة عن 10 أصواع،
فعندما قلت لك بعتك صاعا أو اشتريت صاعا، يعني أنا أريد في الحقيقة أن أشتري ماذا؟ عشر. أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة مقدرا بذلك العنوان، فيريد بالصاع مثلا من صبرة تكون عشرة أصوع، ماذا يريد؟ عشرها، عشرها. ومن عبد من العبدين ماذا يريد؟ نصفها، ولا نصفهما عفوا، ولا إشكال في صحة ذلك. والمبيع ماذا يكون؟ مشاعا في جملة الصبرة. فإذا أنت لا تملك أحد العبدين، وإنما تملك نصف كل واحد من العبدين، ولا فرق بين اختلاف العبدين في القيمة وعدمه. ليش لا فرق؟ لأنك أنت لم تملك عبد من العبدين، أنت ملكت من كل واحد ماذا؟ نصفه، فلا يوجد تفاوت. ولا بين العلم بعدد صيعان الصبرة وعدمه، لأن القصر مقدر بالصاع، فلا يعتبر العلم بنسبته إلى المجموع. هذه هي الصورة الأولى. هناك إشكال للعلامة في التذكرة يأتي، والحمد لله رب العالمين.